أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الخامس والأخير من عناوين هذه المقالة، الذي هو عن علاقة الاعتباريات بالخواص الواقعية المترتبة عليها. قلنا إن الحديث في هذا العنوان يقع في مجموعة من النقاط المتسلسلة، وصل بنا الكلام إلى النقطة الخامسة. كان الكلام في النقطة الخامسة أنه العلم الذي يمارس به الإنسان مختلف الأفعال والنشاطات والفعاليات ومختلف الممارسات، هذا العلم يتمثل في العلم الاعتباري دون العلم الحقيقي. نحن بداية في النقطة الأولى قلنا أنه في النقطة الأولى لدينا مقدمة مسلمة وواضحة عند الجميع ولا خلاف فيها، وهي أن كل موجود من موجودات هذا العالم له مجموعة من الأنشطة والخواص والأفعال التي يقوم بها في دائرة وجوده، بمعنى أنه لا يوجد موجود من موجودات هذا العالم ليست له أنشطة أو ليست له فعاليات خاصة أو ليست له ماذا؟ ممارسات ودور في هذا العالم، وهذا أمر مسلم ولا كلام ولا نقاش فيه. فالنقطة الثانية قلنا أن هذه الموجودات بتلك الخواص بتلك الفعاليات بتلك الأنشطة التي تقوم بها إنما تطلب ماذا؟ تطلب نفع نفسها، تطلب نفع نفسها، يعني لا يقوم موجود من الموجودات بفعل على ماذا؟ على خلاف مصلحته ولأجل ماذا؟ إعدام نفسه، وإنما هو يقوم بتلك الأفعال بتلك الأنشطة بتلك الممارسات لأجل ماذا؟ استكمال النواقص التي لديه، لأجل التكيف مع البيئة، ولأجل التصارع من أجل البقاء وما أشبه. فإذا هو يقوم بها لأجل نفسه. ثم تكلمنا في النقطة الثالثة أنه هذه الأفعال تلك الممارسات تلك الخواص يقوم بها بواسطة الحركة، بواسطة التحرك. كل هذه الموجودات تمارس تلك الأفعال تلك الأنشطة بواسطة الحركة، وهذه الحركة لا تقتصر في وجودها على الظواهر، وإنما جواهر هذا العالم الجوهر المادي بنفسه ماذا؟ بنفسه متحرك وليس ثابتا كما سوف يأتي في الحركة الجوهرية. ثم أشرنا وقلنا أن هذه الحركة وهذا النشاط إنما يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة العلم. هذه الموجودات خصوصا الإنسان هو قرر متيقن إنما يمارس أفعاله ويتحرك في دائرته الخاصة لحفظ وجودي، لاستكمال النواقص، للتكيف مع البيئة، للصراع من أجل البقاء، إنما يقوم بأفعاله الإرادية بعد حصول علم وإدراك له. فالأفعال الإرادية عند الإنسان معللة ماذا؟ بالغايات وبالأهداف ومسبوقة بالعلم. هاي النقطة الرابعة كانت. النقطة الخامسة قلنا فيها إن هذا العلم الذي يمثل أداة عامة في النشاط وفي الأفعال، بحيث أن الأفعال لا تصدر من الإنسان إلا بعد علم وبعد وعي وبعد إدراك، هذا العلم هو ماذا؟ هو العلم الاعتباري دون العلم الحقيقي، هو العلم الاعتباري دون العلم الحقيقي. وبينا كيف أن العلم الاعتباري يدخل في صدور الأنشطة والأفعال الخاصة من الإنسان في شرب الماء، بينا في شرب الماء كيف أن جهاز التطبيق تطبيق المفاهيم الاعتبارية كيف ينتزع المفهوم أولا من ملاحظة النسبة الحقيقية فينتزع مفهوم الوجوب، ثم يجعل النسبة بين ذات الإنسان وبين ماذا؟ وبين صورة أرواء العطش، صورة أرواء العطش بعد أن كان شرب العطش، ثم يأتي ويجعل ماذا؟ النسبة بين ماذا؟ بين ذاته وبين المراد. المراد ما هو؟ رفع العطش، ويطبق صورة المراد رفع العطش على ماذا؟ على المادة، على الماء الخارجي. ثم يتحرك. بينا كل هذه العملية، بينا أنه العلم الاعتباري هو الذي يتوسط بين ماذا؟ بين ذات الإنسان وبين الأفعال، وأنه هو الذي يمثل أداة عامة للأفعال، وأنه من دون العلم الاعتباري ماذا؟ لا تصدر الأفعال والنشاطات الاختيارية الإرادية من الإنسان. نعم، نحن لا ننفي دخالة العلم الحقيقي والإدراكات الحقيقية، ولكن الأساس في المقام هو للإدراكات الاعتبارية والعلوم الاعتبارية. سيد الطباطبائي رحمه الله يستكمل هذه النقطة ويشير، يقول إلى أنه مما يشهد على ما تقدم بيانه، وهو أن العلم الذي يمثل أداة عامة في النشاط وفي الأفعال الإرادية عند الإنسان هو العلم الاعتباري والإدراكات الاعتبارية دون العلم الحقيقي والإدراكات الحقيقية. يقول مما يشهد على ذلك، مما يدل على ذلك، أننا لو قمنا على سبيل التجربة بحذف جزء من أجزاء التطبيق والاعتبار الذي تقدم الحديث عنه، هاي عملية التطبيق التي تقدم الحديث عنها، عملية الاعتبار وإدخال مفهوم الوجوب وجعل مفهوم الوجوب بين ماذا؟ بين الذات وبين الصورة، ثم تطبيق الصورة على ماذا؟ على المادة الخارجية. يقول إننا على سبيل التجربة لو قمنا بحذف جزء من أجزاء هذه العملية، عملية الاعتبار، عملية التطبيق، وعملية استخدام مفهوم الوجوب، لنرى هل أن القوى الفعالة عند الإنسان، القوى العضلية عند الإنسان، هاي الأجهزة التي عند الإنسان، الناطقة، الهاضمة وما أشبه، هذه القوى الفعالة، هذه الأجهزة، هذه الحركات العضلية، هل تصدر من الإنسان بعد حذف ذلك الجزء الاعتباري أو لا؟ فلو افترضنا مثلا أن الإنسان أحس بالعطش، أحس بالعطش، والإحساس بالعطش أمر ماذا؟ ها؟ أمر حقيقي واقعي، وجدان الإنسان يعلم به ماذا؟ علما حضوريا، ولكنه لسبب وآخر لم يلتفت إلى ماذا؟ إلى الإرواء، لأنه لا بد أن يروي عطشه، أو لا التفت لأنه ماذا؟ إذا عملية الإرواء لا بد أن يروي عطشه ولكنه لم يجد الماء، وبالتالي عندما لم يجد الماء ماذا؟ لم تحصل هناك نسبة الوجوب الاعتباري العملي بين ذاته وبين ماذا؟ وبين فعله. سؤال، شنو فعله؟ الحركة الخاصة التي يتناول بها الماء، لم يحصل هذا الوجوب. سؤال، تحصل فعالية في البين أو لا تحصل فعالية؟ يزول فعله أو لا يزول فعل؟ ما يزول فعل. سؤال، ليش ما يزول فعل؟ لأن نسبة وجوب ماكو، يجب أن أتناول الماء ما موجودة. سؤال، ليش يجب أن أتناول الماء هذه النسبة ليش غير موجودة؟ هذه الماء ما، لأن ماء ماذا؟ ماء. إذن وجوب شرب الماء، وجوب تناول الماء، وهو وجوب عملي اعتباري انتفى. وإذا انتفى هذا الوجوب الاعتباري بين ذات الإنسان من جهة، هذا الوجوب يكون بين ماذا؟ بين طرفين، الطرف الأول ذات الإنسان، والطرف الثاني هو ماذا؟ الفعل الخاص. عندما ينتفي هذا الوجوب الاعتباري، هذا التطبيق الاعتباري، عند ذلك لن توجد الأفعال الخاصة، لن توجد النشاطات، لن توجد الممارسات عند الإنسان. سيد الطباطبائي يقول من هذا يتضح لدينا أن الإنسان بعد أن يحصل لديه إدراك لوجوب فعل من الأفعال كشرب الماء مثلا المتقدم الحديث عنه، فلن يتوقف عن ممارسة ذلك النشاط وذلك الفعل، بس يحصل عدل الوجوب يحصل عنده إدراك لهذا الوجوب، وجوب أن يحصل هذا الفعل، وجوب أن يشرب الماء، وجوب أن يتغذى، وجوب أن يدافع عن نفسه. بمجرد أن يحصل عنده إدراك لهذا الوجوب الاعتبار العملي، فعند ذلك ماذا؟ سوف تصدر منه الأفعال مباشرة، ولن يتوقف عن تلك الممارسات وعن تلك الأفعال. إذن صدور الأفعال من الإنسان المختلفة الإرادية شنو؟ متوقف على وجود الإدراك الاعتباري. الإدراك الاعتباري مقدمة واجبة الوجود لصدور الأفعال الاختيارية الإرادية من الإنسان. ويأتي سيد طباطبائي على هذا المطلب أيضا بعض الأمثلة، مثلا يقول الإنسان الذي يكون في أعلى الجبل، يقول هذا الإنسان الذي يقف على حافة الجبل، حكم خوفه، حكم الخوف، يقول لن نجد في ذهنه في تلك اللحظات سوى فكرة واحدة، وهي فكرة السقوط. خوف ماذا؟ الخوف من السقوط. يقول هذه الفكرة بنفسها سوف تؤدي بالإنسان إلى السقوط. يتخيل السقوط ماذا؟ فيسقط. حكم الخوف ما توجد عنده أفكار مختلفة ومتعددة، لا، يركز فكرة وين؟ ذهنه على اليمن، على فكرة السقوط. يقول بنفسي هذه فكرة السقوط سوف تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يسقط. زين، يقول الإنسان كذلك الذي يواجه خطرا معينا، يواجه أسدا مفترسا، يقول في حالة مواجهتي لذلك الأسد سوف لن يخطر في ذهني إلا فكرة ماذا؟ فكرة وجوب الهرب، يجب الهرب من الأسد. بمجرد أن يدرك الإنسان لهذا الوجوب سوف ماذا؟ سوف تجده كالنعام، سوف يهرب، سوف ماذا؟ سوف يهرب. وكل هذه الأفعال أو غيرها من الأفعال الاختيارية الإرادية عند الإنسان، قل لا يوجد فيها سوى ماذا؟ سوى فكرة واحد أو فكرتين، ما فرق، لا توجد فيها إلا فكرة، وهي فكرة ماذا؟ فكرة الوجوب، فكرة الهرب، وجوب الهرب أو الخوف من السقوط. فتؤدي هذه الفكرة الاعتبارية إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن تصدر الأفعال الخاصة كالهرب مثلا من القوة الفعالة. زين، يقول هذا المعنى أيضا لا يقتصر على الأفعال التي فيها فكرة واحدة، بل حتى على الأفعال التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأمل، إلى تروي، إلى تأني من الأفكار، وإلى دقة، وإلى يعني عملية تفكير أكثر من فكرة واحدة. نفس الحالة يقول فيها مثلا، نقول الأفعال التي نتصور أننا مجبرون عليها، نقول الأفعال التي نتصور أننا مجبرون عليها في الواقع الجابر هنا الذي يجبر الآخرين على ممارسة تلك الأفعال، يعتبر مثلا لو جاء شخص وأجبر الآخر على ماذا؟ على فعل من الأفعال، وهدده أنه إذا لم يفعل ذلك الفعل سوف يقتل ماذا؟ سوف يقتله، أو سوف يقتل ماذا؟ يقتل عزيزا عليه. قل هنا الجابر شو يسوي؟ يقول هو في الحقيقة يعتبر عدم الفعل، عدم صدور الفعل من هذا المجبور، يعتبر عدم صدور الفعل ملازما للقتل. إذا لم تفعل ماذا؟ تقتل. فالجابر يقيم ملازمة بين ماذا؟ بين عدم الفعل وبين القتل، بين عدم الفعل وبين القتل. إذا لم تفعل تقتل، أو يقتل ابنك، يقتل عزيز عليك. خب، يقول بسبب هذه الملازمة التي يقيمها الجابر بين عدم الفعل وبين القاتل، فإن الفاعل على طرف المقابل المجبور سوف ينصرف ذهنه عن التفكير بعدم الفعل. ينصرف ماذا؟ ذهنه عن التفكير بعدم الفعل. ليش؟ لأن أكو ملازم بين عدم الفعل وبين القتل، فيركز كل تفكيره على اليمن على فكرة الفعل. فكرة الفعل، أما فكرة عدم الفعل فماذا؟ يستبعدها عن ذهني ويركز ماذا؟ يركز على الفعل. ولذلك فإنه يختار ماذا؟ فإنه يختار أن يفعل بعد أن يفكر بالفعل. يختار ماذا؟ يختار أن يفعل برغم أنه ماذا؟ طبعا إحنا نسميه مجبور، هذا مجبور من الناحية القانونية، الناحية الأخلاقية، ولو في الحقيقة مو مجبور، وفي الحقيقة مو مجبور، يمتلك إرادة ويقوم بالفعل ماذا؟ بإرادته وقدرته على الاختيار، وهو مختار له. ولا يستطيع ماذا؟ يستطيع أن لا يفعل، يستطيع أن لا يفعل. فهو في الحقيقة يعني بالدقة عندما نحلل هذا الفعل، عندما الإنسان يفعل فعلا بسبب التهديد بالقتل، إذا لم تفعل تقتل، بالدقة عندما نحلل هذا الفعل، الإنسان ماذا؟ مختار وله قدرة ومريد، واختار الفعل بإرادته وباختياره وبعد تصوره لفكرة ماذا؟ لفكرة الفعل واستبعاده لفكرة عدم الفعل. فيستبعد فكرة عدم الفعل ولا يجد لها مجالا، ويركز اهتمامه علما لفكرة الفعل فيفعل. يقول يجب أن أفعل. وهذا الوجوب ماذا؟ وجوب اعتباري. في الدقة هو ماذا؟ هو مريد، هو مختار. زين، مريد مختار، هذا الكلام مينا في الكلام اللي تقولوه انه ماذا؟ انه مجبور، وبنظر العقلاء ليس ملاما، وبنظر الشارع ليس ملاما كذلك، وانه ليس مؤاخذ. يقول لا، ماكو تنافي. ايش ماكو تنافي؟ يقول لانه بنظر العقلاء ونظر الشارع والحكم الاخلاقي ناظر علما، ناظر الى جهه الجزاء، الى جهه المسؤوليه، الى جهه المؤاخذه، الى جهه العقوبه، فمن هذه الجهه ليس مؤاخذا، ليس معاقبا، ليس مدانا. اذا ماكو مدانا بعد ماكو عقوبه، ماكو مؤاخذه. وان كان في الواقع هو بالتحليل الدقي ماذا؟ هو ماذا؟ هو مختار وليس مجبورا، وليس مجبورا. ولكن هذا الكلام الذي نقوله انه مختار ليس مجبورا لا يتنافى مع ماذا؟ هذا الكلام يعني في تحليل الفعل الذي نسميه بالفعل الجبري، لا يتنافى مع قول العقلاء ونظر العقلاء واحكام العقلاء في ان الفعل الجبري لا يستند الى اختيار الفاعل، وان الثواب والعقاب لا يترتبان عليه، ولا المدح ولا الذم، كما لا يتنافى من جهه ثانيه مع ما تقدم سابقا من ان الافعال تصدر من الانسان شنو؟ تصدر من الانسان من القوه الفعاليه باعتقاد ماذا؟ باعتقاد وجوب وجودها، وانه لا بد ان توجد. يقول ايضا ما يتنافى الإنسان في المقام أيضا ماذا؟ يدرك هذه النسبة، وهي نسبة ماذا؟ يجب أن يصدر منه الفعل، يعني لا يفكر إلا ماذا؟ لا يفكر إلا بالقاتل، ولذلك يستبعد فكرة عدم الفعل، فيقول يجب ماذا؟ يجب أن أفعل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ها اللي في الخامسة ما أقرأناها، صفحة 614. العلم الذي يمثل أداة مباشرة للتكامل الإنساني الفعلي وتكامل سائر الحيوانات هو العلم الاعتباري للعلم الحقيقي. إيضاح هذه النظرية، أشرنا في مطلع المقالة إلى أن أداتية العلم لفعالية الإنسان تتأتى جراء أن العلم يحكي عما يقف خلفه عن خارج، ويصل الإنسان إلى ذلك ولا شك أن الوصول إلى ما وراء العلم، العلم مرآة كاشف كما قلنا، يستهدف تمييز الإنسان لكماله، يعني أن يشخص ما يرفع حاجته ويسد نقصه عما سواه. ومن هنا لا محيص للإنسان من خلط ميوله. هذا قرأنا احنا، تذكر قرأنا أشرنا في مطلع المقالة إلى أن هذه العلوم التي تربط بين الإنسان وحركاته الفعلية علوم اعتبارية وليست حقيقية، رغم عدم الاستغناء إطلاقا عن العلوم الحقيقية، لأننا كما أثبتنا لا يتم اعتبار بدون حقيقة صرف، لا يتم اعتبار بدون حقيقة. هاي الصرف المفروض ما تتقدم على كلمة بدون، لا يتم اعتبار صرفا بدون حقيقة، تكون العبارة منسجمة. هذا تقدم في خصائص الاعتباريات، أنه الاعتبار متكع على حقيقة من الحقائق، وإن لم يكن ليس له، وإن كان ليس له مطابق وما بإزاف الخارج، ولكنه مع ذلك متكئ على حقيقة من الحقائق، ولا لا يوجد. حينما نشرب مثلا، حينما نشرب الماء، فهناك عدة عمليات. أولا نشاهد صورة انفعال العطش، ثم يتجلى أمامنا الميل إلى الإرواء، فنستخدم نسبة الوجوب بيننا وبين الإرواء. وحيث أننا نعرف تجربة أو تعلمنا وجود خصوصية الإرواء في الماء، نعطي الماء صورة المراد والراوي. الماء هو الراوي، هو الذي يروي، هو المراد. ثم نضع نسبة الوجوب بيننا وبين الحركة الخاصة التي يمكنها تأمين الماء، وحينئذ يأتي دور القوة الفعالة وحركتها العمل، يعني الأفعال الخاصة. ولو لم يكن جهاز التطبيق وتوسيط الوجوب، فالعلوم الحقيقية التي نتوفر عليها بشأن الماء لا تخلق الفعل. العلوم الحقيقية لوحدها لماذا لا تكمل صدور الأفعال، وإنما لابد من جهاز تطبيق، لابد من الإدراكات الاعتبارية. لا في أيام الإنسان البدائي أو الطفل الذي لا يعرف حتى اسم الماء، ولا في الأيام التي قالوا فيها إن الماء عنصر يدخل في تركيب العالم بأصله، ولا في أيام اليونان الذين قرروا أن الماء أحد العناصر الأربعة الأساسية، الماء والتراب والهواء والنار. استقصاد، وقالوا أن العناصر الأربعة. ولا في يوم ثبوت تركيب، لا في يوم ثبوت تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين بنسبة 33% و 66%. يقول في كل هاي الأيام الإنسان، في أيام الإنسان الذي كان لا يعرف اسم الماء، في أيام الإنسان الذي كان يرى الماء أحد العناصر الأربعة، في أيام الإنسان الذي يعتبر الماء ماذا؟ مركب من الأكسجين والهيدروجين. في الأيام التي يعتقد فيها الماء أن الإنسان أن الماء ماذا؟ يدخل في تركيب أغلب موجودات هذا العالم. يقول في كل هاي المراحل من تطور الوعي بحقيقة الماء، حساب الماء لا يخلو من الإنسان من وجوده إدراك اعتباري، بالرغم أن هاي العلوم الحقيقية ماذا؟ تكاملت عند الإنسان. هاي العلوم الحقيقية تكاملت عند الإنسان، معرفة أن الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين، هذا علم حقيقي اعتباري. معرفة أن الماء يدخل في تكوين غالب موجودات العالم، حقيقي اعتباري. وهكذا في أيام اليونان، هاي علوم حقيقية لوحدها لا تكفي لأن يصل ماذا؟ الماء اللي يصل يشرب من الإنسان. يعني أنا إذا عرفت أن الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين، يعني شنو أشرب الماء؟ أو عرفت أن الماء يكون غالب موجودات هذا العالم، يعني أشرب الماء يصدر معي هذا الفعل؟ لا، إنما يصدر مني فعل الشرب بعد إدراكي لنسبة الوجوب العملي، وبعد تدخل جهاز التطبيق. كما أننا إذا حذفنا على سبيل التجربة جزءاً، هذا جزءاً خطأ، يحتاج إلى ألف وتنوين الفتحة على الألف، تنوين الفتح على الألف. إلى كما أننا إذا حذفنا جزءاً من أجزاء جهاز التطبيق وتوسيط الوجوب لنرى هل تمارس القوة الفعالة نشاطها. مثلاً لو فرضنا أن جهاز التغذية لم يحس بالعطش، أو حس به لكنه لم يلتفت إلى الإرواء لانشغاله بأمور أخرى، أو التفت لكنه لأسباب مزاجية أو خارجية لم يجد ضرورة للإرواء، أو حصل جميع ذلك لكنه بحكم عدم وجود الماء مثلا لم يقم. هاي خطأ، الياء كنت تحذف، هاي لم جازمة، لم يقم، لم يقم مو يقيم، لم يقم، لم يقم نسبة الوجوب بينه وبين فعله، يعني حركة الخاصة، حركة الشرب، أخذ الماء ووضعه على الشفتين، فسوف لا تكون هناك فعالية في البين. ومن هنا يتضح أن الإنسان بعد إدراك وجوب الفعل لا يتوقف أي توقف في ممارسة حركته وفعاليته، كما هو الحال لو كانت لدينا ملكة عمل من الأعمال غير ملكة الكمال الكلام، فليس لدينا أي حاجة للفكر، خصوصا في صف الحروف في بدء ممارسة الكلام. الإنسان اللي ماذا؟ دائما يثرثر، الإنسان دائم والثرثرة ماذا؟ تصدر منه الأفعال من دون تفكير، يبدأ مثل المسجل بس يغلط يبدأ يشتغل ثرثرة من دون تفكير، من دون تروي، من دون تأمل. وكذلك الحال في الموارد التي لا ترد الذهن سوى فكرة واحدة بحكم عوامل موضوعية خاصة، كالشخص غير المدرب الذي يجد نفسه في أعلى منارة أو على قمة بارتفاع 50 مترا. من الواضح أن هذا الشخص لا يخطر بباله جراء الخوف سوى خيال السقوط وسيسقط في النهاية، أو كالشخص الذي يواجه فجأة أسدا ضاريا. فجأة تشمل لك إنسان من سيارة يلقى نفسه قدام أسد، يدخل الغرفة ويلقى قدام أسد، بعد ماكو أصلا لا أم لا أبو لا مال لا حلال، ما يفكر بأي شيء إلا ماذا؟ بالعزيز. زين، كالشخص الذي يواجه فجأة أسدا ضاريا، فإذا خطر على بالي الفرار فسوف يفر بلا توقف، وإذا سيطر هول الأسد على قلبه فسوف تمسكه الأرض. مرات الإنسان الخوف ما يشرد أصلا، ما تعين رجليه. بعض الأحيان الإنسان من الخوف ماذا؟ لا يهرب أصلا، يبقى كصنا في مكانه، ويغفل الفرار بل يغفل ساقه التي يفر بها. جيب هذا الإنسان غير ضعيف، وإذا خضع لفكرة مهاجمة لا مرات لا تجي براسه فكرة أنه أنا أكون أتصارع ويا الأسد، برغم أنه أسد، وصل عنده هاي الفكرة فصل عنده وجوب، وجوب مصارعة الأسد فيتصارع مع الأسد. هذا أحد الأشخاص فقد توفوا في منطقتنا هناك في البصرة، تصارع مع الخنزير، تصارع مع الخنزير وكسر رقبة الخنزير، الخنزير بس كسر رقبته يموت، كسر رقبته تصارع وياه كسر رقبته، إنه في حق في مرحلة معينة في لحظة معينة تأتي في ذهني ماذا؟ فكرة مواجهة الأسد، مجابهة الخنزير، فصعد وجوب، وجوب عملي اعتباري ماذا؟ مقاومة الأسد. وإذا خنزير الهور، هذا الخنازير اللي عندنا مو خنازير اللي في الأوروبية. زين، وإذا خضع لفكرة مهاجمة الأسد والتعرض له فسوف يستأسد ويهرع نحو الأسد. هذه حركات بعامة اختيارية وإرادية ليس فيها سوى فكرة واحدة أمام نظر القوة الفعالة، ومن ثم تنظر نسبة الوجوب، ويقوم الإنسان بالفعل عن إرادة واختيار، ويحتاج الإنسان أحياناً للقيام بفعله الإرادي إلى الفكر وتروي، مو فكرة واحدة، لا فكر وتروي تأني، كما هو الحال في أغلب أفعال، أغلب أفعال الإنسان تحتاج إلى تأني، إلى تروي، إلى تأمل، مو فكرة واحدة بس خطرت ببالي راح سوى الفعل، لا تأني يا ابن آدم في العجلة الندامة. وهو يبحث في الحقيقة على عنوان واحد من بين العناوين المختلفة التي يمكن تطبيقها على الفعل. نعم، هو يفتش عن عنوان طبق على الفعل، بحيث يتوفر الفعل من خلال تطبيقه على نسبة الوجوب المطلق بلا قيد. ويتضح هذا الموضوع بشكل أكبر عبر مراجعة البحث السابق وشأنه اعتبار الوجوب. وكذلك الحال في المواد التي يبدو الفاعل فيها للوهلة الأولى مجبورا، كالشخص الذي يمارس فعلا لو تركه لقتله. وقد اعتبر الجابر في الحقيقة عدم الفعل ملازما للقتل بالاعتبار، ومن هنا عزف الفاعل عن التفكير في عدم الفعل، ولا يجد أمامه سوى فكرة واحدة وهي الفعل، ولا يبقى موضوع آخر للترك. ما عنده شيء حتى يتركه، ما عنده شيء يفكر به حتى يتركه، إنما يفكر فقط بالفعل. والفاعل كما هو واضح ذو إرادة ولديه قدرة اختيار الفعل في هذه الصورة، رغم أنه يختار الفعل لعدم وجود مجال للطرف المقابل للفعل بسبب ماذا؟ ملازمة بينه وبين القتل. أرى أن هذا البيان في تحليل الفعل الذي هو فعل جبري لا يتنافى مع نظرة العقلاء إلى أن الفعل الجبري لا يستند إلى اختيار الفاعل ويسقط الثواب والعقاب، كما لا تتنافى اختيارية الفعل مع ما تقدم في بداية الحديث من أن صدور الفعل من القوة الفعالة يصدر في ضوء تشخيص الضرورة عن اعتقاد وجودي ووجوب صدوره. إن بحوث الجبر والاختيار ذات نتائج علمية كثيرة ولكنها خارجة عن هدف هذه المقالة، ومن هنا نختم حديثنا فينتهي البحث في المقالة السادسة. وبانتهاء البحث في المقالة السادسة يتم الكلام في مقالات ماذا؟ في مقالات الجزء الأول من كتاب أصول الفلسفة، وهي المقالات المختصة ماذا؟ المختصة بنظرية المعرفة، كما تقدم في العام الماضي أول ما شرحنا في الكتاب قلنا أن كتاب أصول الفلسفة بهذه الترجمة ذات المجلدين الضخمين، المقالات الأولى من المجلد الأول تختص بنظرية المعرفة باستثناء المقالة الأولى التي تعرف الفلسفة وتفرق بين الفلسفة والعلم. مقالات الجزء الأول ماذا؟ تختص بنظرية المعرفة في فلسفة الإدراك، طبيعة الإدراك عند الإنسان، مصادر الإدراك في التصورات في التصديقات، حقيقة العلم، كاشفية العلم عن الخارج، قيمة المعرفة، كيفية تكثف الإدراكات عند الإنسان، تمييز بين الإدراكات الحقيقية والاعتبارية وهكذا. ومقالات هذا الجزء في الواقع، ولو إشارة قبل أن نختم الدرس، مقالات هذا الجزء لوحدها لا تكفي الطالب ولا تغنيه في هذا الباب، في باب نظرية المعرفة، وإنما تعطيه أساسا تصلح كأساس، ويحتاج الإنسان بعدها إلى المطالعة إلى المراجعة إلى أن يتأنى كثيرا في هذه الأبحاث. أبحاث نظرية المعرفة هي أبحاث مهمة، خصوصا أن أغلب الإشكاليات المعاصرة تنطلق من نظرية المعرفة، ويحتاج أيضا إلى الكتابة في هذه المواضيع، كتابة أيضا مهمة، مثلاً نظرية الإدراكات الاعتبارية الإنسان ويكتب عنها مقالة، نظرية الإدراكات الاعتبارية عند الطبائي، أيضاً أكو بعض الكتابات في هذا المجال، أو تكثر الإدراكات عند الإنسان في نظرية الطبائي، في رؤية الطبائي، وهكذا في هذه المواضيع، أو مطلقة تكثر الإدراكات مطلقة، يستعرض نظرية الفلاسفة الحسيين والفلاسفة التجريبيين والفلاسفة العقليين، ويقارنها مع بحث الطبائي، يقارنها مع بحث الصدر مثلاً في الأسس المنطقية أو في فلسفتنا. المهم أن الإنسان لا يقتصر فقط على المادة التي درسها في هذه المقالات، ولو إن كانت مادة جيدة وقيمة وفيها إبداعات لست طباطبائي رحمه الله، وتعتبر أساس رصين الإنسان إذا أتقنه فإنه سوف يحصل ماذا؟ يحصل قاعدة صلبة، ولكنها ليست كافية لوحدها. على كل حال تم الكلام في مقالات الجزء الأول، وإن شاء الله تعالى نشرع في ماذا؟ في مقالات الجزء الثاني التي تختص بنظرية الوجود. مقالات الجزء الأول تختص بنظرية المعرفة، بينما مقالات ماذا؟ الجزء الثاني تختص بنظرية الوجود، فيبحث عن الوجود وأحكام الوجود والقوانين التي تسري وتحكم عالم الوجود. لا بأس بقرأ سورة الفاتحة. السيد الطباطبائي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.